عليه السلام خليل الإله وخير البشر.
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا الحديث الطويل الذي يستفهم فيه هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه كتابه، ويسأل أبا سفيان وبين له بعد ذلك لماذا سأله تلك الأسئلة بعينها. قال: هذه صفة النبي، قد كنت أعلم أنه خارج ولم أظن أنه منكم، وإيكما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، ولا أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. فلما قرئ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علت أصوات من حول هرقل من عظماء الروم وكثر لغطهم. قال أبو سفيان: فلم أدري ما قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر أمره أي عظم، وابن أبي كبشة يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال إن أبا كبشة كان رجلا من خزاعة عبد الشعراء في الجاهلية، الشعراء النجم المعروف، فلم يتابعه أحد من العرب على دينه ذاك، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي كبشة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم في دينهم كما خالفهم أبو كبشة في دينهم، فقالوا ابن أبي كبشة فنسبوه إليه. وهذا قول. ويقال إن أبا كبشة أحد أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أمه، فلعداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه هذا النسب غير المشهور. قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال يقول أبو سفيان: فوالله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية كان نظيره في العلم. وتقدم لنا أن هرقل إن كان ملك الروم فإنه كان من علمائهم. قال كتب إلى صاحب له برومية كان نظيره في العلم، وسار هو إلى حمص. قلنا إنه كان في إيليا، جاءها مشيا على قدميه شكرا لله للنصر الذي آتاه إياه على الفرس. فرجع إلى حمص، فلما بلغ حمصا أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأيه على خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم، جمعهم في دسكرة له بحمص في قصر، ثم أمر بأبوابها فغلقت أي أحكم إغلاقها، ثم اطلع عليهم فقال لهم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ هو الفلاح والرشد قطعا، لأنه قلنا هو عالم علمائهم، فعلم أنه نبي، ففي اتباعه الفلاح كله والرشد كله. ثم يقول: أن يثبت ملككم، لأنه يعلم علم يقين أنه بمنابذته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمخالفته ستكون سببا في ذهاب ملكهم، وقد كان. فقال لهم: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، حاصوا نفروا. وقال هو: حاصوا حيصة حمر الوحش، شبه حيصتهم، شبه نفرتهم بنفرة الوحش، لأن نفرة الوحش أعظم وأشد من نفرة الحيوان الإنسي الحيوان الأهلي. ثم خصهم بحيصة الحمر الوحشية، لأنه شبههم بالحمر لأنهم يجهلون ما فيه الصلاح والرشد كما تجهل الحمر ما فيه المنفعة لها. قال: فحصوا حيصة حمر الوحشية الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، أيس من الإيمان، إيمان من؟ أيس من إيمانهم لما أظهره من الحيصة، وأيس من إيمانه هو لأنه شح بملكه. قال: فلما أيس من الإيمان قال: ردهم علي. ثم قالهم: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. وفي هذا الذي كان من هرقل وأنه تقدم إلى الإسلام ثم نكص على عقبيه، قال دحية الكلبي رضي الله عنه: فكاد يقر بأمر الرسول فمال إلى البدل الأعور، فشك وجاشت له نفسه وجاشت نفوس بني الأصفر على وضعه بيديه الكتاب على الرأس والعين والمنخر. هذا البيت يشير به إلى ما يذكره أهل السير أن هرقل لما قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على رأسه تعظيما له، ففي ذلك يقول دحية رضي الله عنه: على وضعه بيديه الكتاب على الرأس والعين والمنخر، فأصبح قيصر في أمره بمنزلة الفرس الأشقر. هذا عندما يقول بمنزلة الفرس الأشقر يشير به إلى مثل تضربه العرب، تقول: أشقر إن يتقدم ينحر وإن يتأخر يعقر، يعني ليس شيء من حركته فيه السلامة له. وكذلك قيصر إن يتقدم إلى الإسلام يذهب ملكه، وإن يتأخر يعني يزهد في الإسلام يبقى له ملكه، لكن بئس المصير مصيره. ولكن طبعا شتان بينهما، لأن هذا الذي شح بملكه زاهدا في الجنة عالما بما يأتيه، لأنه كان عالما من علماء النصارى، ما الذي ربحه بشحه بملكه وتركه الجنة ونبذها؟ ما الذي صنع؟ أقل رجل في الجنة حظه فيها مثل ملك الدنيا كلها 10 مرات، فما الذي ربحه كسرى؟ نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة، نسأل الله سبحانه أن يلبسنا لباس الإسلام إلى أن يتوفانا مسلمين. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم البحرين. عظيم البحرين في ذلك الوقت هو المنذر بن سهوى، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. وقد ورد بأسانيد مرسلة اختلفت مخارجها، وهذا من شأنه أن يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى يقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. فلما قرأ كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه وقال: يكتب إلي هذا وهو عبدي، هذا المجرم عدو الله، يرى أنه هو سيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبد، هو عبد لربه سبحانه. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وقد استجاب ربنا سبحانه دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم. الإمام السهيلي المالقي دفين مراكش في المغرب رحمه الله ينقل عن أبي رفاعة وثيمة بن موسى بن فرات كلاما قاله عبد الله بن حذافة لكسرى ما أجمله، وإن لم يصح إسناده لكن فيه موعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: قدم عبد الله بن حذافة السهمي على كسرى فقال له: يا معشر الفرس، لقد عشتم بأحلامكم لعدة أيامكم بغير نبي ولا كتاب، يا كسرى لا تملك من الأرض إلا ما في يديك، وما لا تملك منها أكثر، وقد ملك قبلك ملوك أهل دنيا وأهل آخرة، فأخذ أهل الآخرة بحظهم من الدنيا وضيع أهل الدنيا حظهم من الآخرة، فاختلفوا في سعي الدنيا واستووا في عدل الآخرة. وقد صغر هذا الأمر عندك أن أتيناك به، كأنه يقول له لو أنه أتاك به أحد من تستعظمه لعظم عندك هذا الأمر، لكن لما أتاك بهذا الأمر من تقتحمهم عينك صغر عندك هذا الأمر. فقاله: وما تصغيرك إياه بالذي يدفعه عنك؟ فأخذ كسر الكتاب فمزقه ثم قال: لي ملك هنيء لا أخشى أن أغلب عليه، وقد ملك فرعون بني إسرائيل ولستم بخير منهم، فما يمنعني أن أملككم وأنا خير منه؟ فانصرف عنه عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وتركه، ثم قال بعد ذلك من أبيات: فأقبل وأدبر حيث شئت، فإننا لنا الملك، فابسط للمسالمة اليدا، سفهت بتمزيق الكتاب هذه بتمزيق ملك الفرس يكفي مبددا. روى الطبري بإسناد مرسل له ما يشهد له أن كسرى كتب إلى باذان وهو عامله على اليمن أن يبعث إلى هذا الرجل برجلين من عندك جلدين يأتيان به، يعني هذا مجنون، هذا أحمق، هذا يعني غريب أن يكون مثل هذا أميرا على فارس، يتوهم هو أن رجلين سيأتيانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث باذان قهرمانه، القهرمان هو القائم بالأمور، ورجلا آخر، وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم في ذلك الكتاب أنه يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصرف معهما إلى كسرى. فخرجا حتى قدم الطائف، فوجد رجالا من قريش بنخب الطائف، نخب الطائف هذا واد بالطائف يقال بينه وبين الطائف ساعة، فسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو بالمدينة. واستبشر أولئك الذين من الطائف، استبشروا وقال بعضهم لبعض: أبشروا، فقد نصب له كسرى ملك الملوك، كفيتم الرجل. فخرج الرجلان حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أحدهما القهرمان وكان اسمه بابويه، قال: إن شاهين شاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيك به، وقد بعثني إليك مع هذا لتنطلق معي، فإن فعلت، يعني اسمعوا واعجبوا، لا هذا كلام كله ذكره يغني عن التعليق عليه، قال يعني وقد بعثني إليك لتنطلق معي، فإن فعلت كتب فيك، أي باذان كتب فيك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت، يعني كسرى فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليهما، وقال: ويحكما، من أمركما بهذا؟ فقال: أمرنا به ربنا، يقصدني كسرى. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بغير ذلك، أمرني أن أقص شاربي وأعفي لحيتي. ثم قال صلى الله عليه وسلم لهما: ارجعا حتى تأتياني غدا. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء أن الله قد سلط على كسرى ابنه شرويه فقتله في ليلته تلك. فلما جاء من الغد قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغ صاحبكما أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة، يعني أبلغ صاحبكما، أبلغ باذان ملك اليمن، أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة، وقول له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وقول له: إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء. الأبناء هم أولاد الفرس الذين كان كسرى أنوشروان سيرهم مع سيف بن ديزن الملك الحميري المشهور، سيرهم معه ليقاتلوا الحبشة. الحبشة كانوا تملكوا اليمن في أوائل القرن السادس الميلادي، وقتلوا من كان فيها من أقيال الحميريين، فنجا من مقتلتهم سيف بن ذيزن، وأتى كسرى واستنجده بالرجال، فأعطاه كسرى جيشا سيره معه إلى اليمن، فقاتلوا الحبشة فأجلوهم عن اليمن. هؤلاء الفرس الذين قدموا مع سيف بن ذيزن تأهلوا في اليمن فكانت لهم أبناء وأبناء وأبناء، فهؤلاء الأولاد وأولاد الأولاد سموا بعد ذلك الأبناء لأنهم أبناء الفرس الذين قدموا مع سيف بن ذي يزن. ولهذا نفهم لماذا يكون باذان مالكا على اليمن وهو فارسي، ويكون ملكا من قبل كسرى، لأن كل ذلك إنما تم بمساعدة الفرس. فهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء. فخرج الرجلان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم على باذان، فأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال باذان: والله ما هذا بكلام ملك، وإني لأرى الرجل نبيا كما يقول، ولننظرن ما قد قال، فلئن كان هذا حقا إنه لنبي مرسل، ولئن لم يكن فسنرى حينئذ رأينا. فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب من شيرويه الابن الذي قتل أباه، يقول له فيه: أما بعد، فإني قد قتلت كسرى، وإني لم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم وتجميرهم في الثغور، فإذا بلغك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك، وانظر هذا الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه، فلا تعرض له حتى يأتيك أمري. فلما بلغ كتاب كسرى إلى باذان قال: إن هذا لرسول حقا، فأسلم، وأسلم معه الأبناء كلهم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إلى المقوقس عظيم القبط ملك الإسكندرية. روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، بعثه بكتابه إليه صلى الله عليه وسلم، فقبل كتابه وأكرم حاطبا وأحسن نزله، ثم سرحه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين، إحداهما ماريا أم إبراهيم، والأخرى وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهم بن قيس العبدري، فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة لعمرو بن عاص على مصر. الآن في هذا الحديث أن المقوقس بعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريتين، إحداهما تسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت له إبراهيم، والأخرى أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهم بن قيس العبدري. روى الطحاوي أيضا في شرح مشكل الأثر عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: أهدى أمير القبط لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين قبطيتين وبغلة، فأما البغلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبها، وأما إحدى الجاريتين فتسراها صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم، وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري، فهي أم عبد الرحمن بن حسان. ولا إشكال بين الروايتين، لأن هذا محمول على أن المقوقس أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جوار، فكل راو من الراويين حدث بالذي عرف. ويدل على هذا ما رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية، فجئته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلني في منزل، ثم دعاني وقد جمع بطارقته، فقال لي: إني سأكلمك بكلام وأحب أن تفهمه عني، وسأخبركم بهذا الكلام فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.